إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من البرنامج على معرض النحتين أقيم في دائرة الفنون التشكيلية شاركت فيه أعمال عدد كبير من النحاتين، كما لنا وقفة مع الأدب السرياني في مقال حول الموضوع للكاتب نوري بطرس، هذا فضلا عن لقاء مع قاص وروائي أنجز العديد من الأعمال في الأعوام الأخيرة هو موسى الهاشمي. معرض نحتي متنوع المشاركات والأساليب أقيم في دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة. يتميز المعرض بتنوع وقوة الأعمال المعروضة فيه، حيث عكست أساليب متباينة سواء من حيث المواد المستخدمة أو من حيث الاتجاهات والمدارس الفنية التي يمكن نسبة الأعمال النحتية المختلفة إليها، أو حتى من جانب التقنيات المستخدمة في إنجاز هذه الأعمال. وقد شاركت في المعرض أسماء كثيرة للنحاتين ونحاتات في مشهد واسع يعكس جانبا غير قليل من فن النحت في البلاد، لكن يؤخذ على المعرض أنه كان بلا مطبوع يبين فيه أسماء المشاركين أو يعطي بعض النبذ الموجزة عنهم وعن أعمالهم، حيث تم الاكتفاء بوضع اسم الفنان على كل عمل. النحت العراقي كما هو معروف له أسماء بارزة كثيرة في مسيرته، وهذا المعرض بتنوع منحوتاته وأساليبها يعكس جانبا من قوة فن النحت في العراق.
لقاء البرنامج.
ضيف العدد الحالي من المجلة القاص والروائي موسى الهاشمي. يتركز حديث الضيف في هذا اللقاء على العقبات التي واجهها في مسعاه للكتابة قبل عام 2003، ورغم أن حديث الضيف يتركز أساسا على تجربته الشخصية، فإنها تجربة تشير إلى معاناة وتجارب العديد من الكتاب والفنانين والمثقفين العراقيين في مجال حرية التعبير، والتي لا تزال بعض أشكالها باقية. بدأ ضيفنا الاهتمام بكتابة الرواية منذ سن مبكرة، بعد أن أهدى له أحد مدرسي مدرسته رواية بائعة الخبز، ورغم نهمه في القراءة بعد ذلك وإكماله لثلاث محاولات لكتابة الرواية في العشرينات من عمره، إلا أنه رأى أن على كاتب الرواية الانتظار حتى منتصف الثلاثينات من عمره لكي تتراكم لديه التجارب الحياتية الكافية.
قررت أن يبلغ عمري 35، عند ذلك يجب أن يكتب الروائي، يبدأ بكتابة الرواية يعني في عمر 35، وهذا القرار في هذا العمر أو في هذا السن. كثير من النقاد قرأت لهم مقولات تحدد هذا العمر كبداية لكتابة الرواية، وذلك لاكتساب خبرة في المجتمع وفي الحياة وخبرة متعددة، لأنه الروائي بحاجة دائمة إلى أن يفهم المجتمع. وفعلا حاولت أن أكتب في زمن النظام السابق، إلا أني صدمت بالممنوعات والمحظورات والرقيب، وهذا الاصطدام سبب أنه الأديب والكاتب الروائي خاصة بحاجة إلى حرية لكي يكتب عن هذا المجتمع، وهذا المجتمع يكون في وضع سياسي معين، فهذا الوضع السياسي يؤثر على المجتمع ويؤثر على الثقافة ويؤثر على الأدب، فيأما أن تكتب أدب موالي إلى السلطة أو تتوقف عن الكتابة وتخفي نفسك ولا تظهر أي نوع من الثقافة. ولكني نعم توقفت، إلا أني استثمرت هذا الوقت الكبير والطويل إلى عام 2000. هذا الوقت استثمرته في ممارسة الحياة كمشاهد وكمجرب وكمطلع. بعد ذلك في عام 2000 تقريبا بدأت شعرت أنه أصبحت كبير السن وسوف تذهب كل تجاربي الاجتماعية والثقافية تذهب هدرا، فيجب أن أكتب وإلا سوف لا يستفيد المجتمع ولا أني أستطيع أن أكتب ما يجيش في ذهني وعقلي. فبدأت الكتابة في عام 2000 تقريبا محاولا أن أحابي السلطة بقدر ولو ضئيل في سبيل أستطيع أن أمرر ما أكتبه. وفعلا كتبت رواية اسمها أكاديا، وكانت أول رواية، وسبقها عدد كبير من القصص القصيرة نشرت في الصحف، وكانت يعني مجرد قصص اجتماعية، لكن الرواية في طبيعتها يجب أن تحدد مسار شريحة من المجتمع أو أفكار محددة. فالرواية خطرة جدا على المجتمع وعلى السياسة وعلى الكاتب أيضا، لأنه في تتطرق إلى أمور كثيرة جدا. حاولت أن أحابي بها السلطة، وفعلا وافقت وزارة الإعلام على نشرها، وأخذوا تعهد مني بأنه هذه الرواية عليها أن لا تمس أحدا ولا تمس سياسة، وإذا ظهر فيها شيء فتوقع أنت على تعهد. فوقعوا شقيقي محمود الهاشمي، وهو صحفي وإعلامي وشاعر أيضا كان في زمن النظام السابق، شعر جميل إلا أنه أصبح إعلامي في الوقت الحاضر، وقعوه على تعهد بأنه أنا هاي الرواية ما بها قصد محدد. وعندما أعطانيها وهي مختومة وشطبوا كثير من عدها، أحجمت عن نشرها وتوقفت، قلت لن أنشرها طالما حدث بها شطب وتوقيع وتعهد. قد تفسر أي جملة تفسير محدد ومن ثم أحاسب أو أحال للتحقيق، وأنا في غنى عن هذا الموضوع. استمريت أكتب الحقيقة، كتبت رواية أخرى اسمها شاهد عيان أيضا قبل تغير النظام، ولكن كانت رواية كانت رمزية جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشف، لأن ظاهرها اجتماعي إلا أنها رمزية ولم تكن تمس العراق، وإنما كانت تمس دول أخرى. كتبتها على ضوء أهداف أخرى عرفت فيما بعد، عرفتها لبعض الأصدقاء وقلت لهم كنت أقصد كذا وكذا. بعد هذا لكنه كنت أشعر مخنوق لما حدث التغير في النظام، انطلقت أكتب، فكتبت حوالي 10 روايات و3 مجاميع قصصية، إلا نالت استحسان طبعا كل من قرأها، حتى أن بعض الروايات الحب وغيرها بعض الأصدقاء من مختلف شرائح المجتمع من أدباء وغير أدباء قالوا قرأناها في 3.5 ساعات بمرة واحدة وهي رواية، فكيف قرأها؟ فحتى بعض الأصدقاء قالوا أخذنا حب بنا قلب واخذنا حباية تحت اللسان بسبيل ان نستمر نواصل قراءتها.
اشوف الوقت عيام صفالي يناكتني وانا عيني شهية وعز النفس عندي راس مالي وحظي يا ملا عزوم وردي اجامل مشاكل في ضميري داخلي علينا جارت أحكام الليالي وهدلنا الحزن شكرا على الهدية أشوف الوقت أشوف الوقت عيام صفا
وقفتنا في هذا العدد من المجلة مع مقال عن الأدب السرياني للكاتب نوري بطرس منشور على شبكة الإنترنت. يستهل الكاتب مقاله بتعريف أولي لنشأة الأدب السرياني فيقول: ارتبط الأدب السرياني في نشأته بانتشار المسيحية، إلا أن جذوره التاريخية أبعد من ذلك بكثير، حيث تعود إلى الآداب الآرامية التي ترقى إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حيث ظهرت الكتابات الأولى في بلاد ما بين النهرين. وأولى معالم الأدب السرياني تعود إلى قصة أحيقار الحكيم كاتب الملك سنحاريب، والتي ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مما يدل على مدى أهمية اللغة الآرامية وأدابها في معظم بلاد المشرق آنذاك. ويمكن اعتبار هذه القصة الحلقة الأولى في الأدب الآرامي. لقد مر الأدب السرياني بمراحل عدة في القرون الميلادية الأولى، وخاصة في مجال الكتابات التي عثر عليها في الرهة عاصمة مقاطعة أسرانيا، وقد لعبت دورا هاما في نشأة الأدب الآرامي ثم السرياني وتطوره وازدهاره حتى أطلق عليها مهد الأدب الآرامي. بعد ذلك يمضي كاتب المقال إلى تناول المراحل اللاحقة التي ازدهر فيها الأدب السرياني في مناطق مختلفة فيضيف: وبعد انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهرين صارت الآرامية تسمى بالسريانية، ونقلت إليها الكتب المقدسة وأسفار العهد القديم واللاهوت والفلسفة والخطابة والشعر والنحو، وبعدها العلوم التاريخية والمنطق. ويعتبر برديسان الذي عاش في القرن الثالث الميلادي هو من أبرز الشعراء السريان، ثم تلاه مار أفرام السرياني الذي يعتبر من أشهر الأدباء السريان، خاصة بعد ازدهار مدرسة نصيبين. وعند مجيء ماروثا الميافارقيني في القرن الخامس الميلادي دخل الأدب السرياني عهدا جديدا، حيث كتبت قصص الشهداء. وفي القرن الخامس الميلادي حدث انحسار في مسيرة الأدب السرياني بسبب ظهور الخلافات في كنيسة المشرق، وظهرت بعدها بعض المصنفات اللاهوتية والجدلية أعطت ثمارها في الأدب من الناحية التاريخية. أما عن الحقب اللاحقة من ذلك الأدب، فيقول الكاتب أن الأدب السرياني مر بمرحلة من الانحطاط في الفترة التي عقبت الفترة الخاصة بالاحتلال المغولي للمنطقة، ويذكر بعض الأسماء التي برزت مع ذلك في القرون الأخيرة فيقول: وهناك أدباء قليلون يمكن الإشارة إليهم من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر، نذكر منهم يوسف الثاني الذي أصبح بطريركا بعد ذلك، والقز خضر الموصلي. أما بهنام الأول الذي عاش في القرن الخامس عشر فكان عالما وفيلسوفا، وكان القرن التاسع عشر قد بدأ عهدا جديدا في الآداب السريانية، وبرز فيه المطران أدي شير والمطران توما أودو والأب بولس بيجان ويعقوب أوجين منا الذي ألف قاموسا كلدانيا عربيا. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.